إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسعادتنا أن نستفتح بمسألة أنسبة اليوم المسألة التي نتعرض لها هي مسألة تحية المسجد أولا أما تحية المسجد صلاة ركعتين والإمام يخطب يوم الجمعة. أما المسألة الأولى وهي مقدمة للمسألة الثانية باعتبار النظر إلى حكم الأولى التي يقوم عليها أو تقوم عليها المسألة الثانية حيث حكمها. فتحية المسجد من المسائل التي اختلط فيها العلماء بين قائل للوجوب وبين قائل بالسنية والاستحباب وليست على سبيل الوجوب. الذين ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بسنة من الأحاديث واعترضوا على أحاديث المخالفين وكذلك فعل الآخر وظاهر من هذا الكلام أن سبب الخلاف في هذه المسألة هي تعارض الأحاديث أو الآخر في تعارض ظاهري بينها الأمر الذي أدى ببعضهم إلى القول بالاستحباب والآخرون القول بالوجوب النظر إلى وجود قرائن عندهم صارفة من الوجود بالاستحباب إن كان مسألة الأصولية المعروفة في الأمر ظاهر. فالذين ذهبوا إلى قول الوجوب يستدلون بالحديث أبي قتادة الربعي الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فقوله فلا يجلس فيه نهي عن الجلوس قبل أن يركع ركعتين. دل ذلك أن ضد النهي الأمر. إذا النهي هو أحد شقي الأمر لأن الأمر هو طلب الفعل أو الترك. وطلب الترك هو جزء من طلب الفعل وكلاهما يدخلان في الأمر. فدل أيضا الحديث أن الأمر أمر النهي عن الجلوس قبل أن يركع ركعتين دل ذلك على وجوب تحية المسجد. ولفظ تحية المسجد إطلاق فقهاء له إن كان شرعا من يريد لفظ تحية المسجد إنما ورد أن يرفع ركعتين غير إطلاق تحية المسجد عليها. هذا الدليل الأول على الوجوب. كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى جمعاته كان يخطب قائما فدخل إليه الغطفان وجلس فقال له عليه الصلاة والسلام أركعت ركعتين؟ صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فارفع ركعتين. ثم التفت بوجهه إلى الناس فقال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. فهذا عندهم أن الحديث هذا دل على الوجود من جهة كون الإنسان يجب مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يركع ركعتين دل ذلك على وجوده إذ أنه لا يستثنى من الوجوب الإنصات إلا إذا كان مثله أو أكثر منه هذه وجوب في مصلحة مثل مصلحة الإنصات أو أكثر من مصلحة الإنصات وإلا لا يستثنى صحيح المسجد من عموم الإنصات في الحديث الواردة في وجوب الإنصات الإمام أو استبدال الجماعة. هذه يعني من أكبر أو أعظم حجج عند القائلين بالوجود خلافا للآخرين الذين ينظرون أولا أن ما هو معروف من شرع الأصولية هل الأمر يقتضي الوجود ابتداء وهل النهي يقتضي التحريم ابتداء يختلفون ففي الأمر يختلفون إلى حدود 25 قول بالنسبة للأمر والصحيح في ذلك كما ذكرنا في مناصر كثيرة أن الأمر لخمسة الوجود إلا إذا جاءت قرينة صارفا من الوجود إلى استخدام والنهي فيه سبعة أقوال مثلا والنهي يقتضي التحريم ما لم يأتي بدليل صارف من التحريم إلى الكراهة لا شك أن الذين يذهبون إلى أنه لا يقتضي التحريم ابتداء وإنما يقتضي كراهة أنا لا إشكال في المسألة مباشرة أن هذا النهي فلا تجلس محمول على الكراهة مباشرة كذلك أن أوامره محمولة على الاستحباب هذا لا إشكال أن من الجمهور الذين خالفوا في هذه المسألة كثير من المالكية وبعض المالكية لا يرون الأمر للوجوب هذه حالة فقط من باب العلم على الهامش توبة أما المسألة الذين يتوافقون فيها وهي أن الأمر يفيد الوجوب لكن هل يوجد صارف في ذلك من هذا الوجوب إلى الاستحباب هنا من ذهب إلى أن الحكم ليست بواجبة نظر إلى حديثين الحديث الأول حديث غنم وثعلبة الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فسأل عنهن قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال لا إلا أن تطوع ففهم من هذا أن خمس صلوات مفروضات هي خمس و فهي خمس صلوات ما زاد على ذلك فهي على وجه الاستحباب قالوا لا يشكل علينا بالنسبة هذا بالنسبة للوتر الوتر ما حملناه على جهة الاستحباب إلا بهذا الحديث أي طرحنا الأمر بالوجود في أحاديث قال أوتروا إن الله وتر يحب الوتر في أحاديث أمرهم بالوتر فقالوا ما فرقنا الوتر من الوجود إلى الاستحداث خلافا للأحناف إلا من أجل حديث ثالث حديث الإمام ثالث حيث أنه قال ليس العلي غيرها قال لا إلا أن تطوع. وفيه ما نعد صلوات الخمس يعد وجه على وجه الاستحباب وليست على وجه الوجود. ولا يعكر هذا عندهم بالنسبة لوجوب صلاة الجنازة، لأن وجوب صلاة الجنازة ليست واجبة على الأعيان إنما من وجوب كفاية. فلا يحترم الأصل عندهم في مسألة الصلاة، ثم أن صلاة الجنازة إن كانت واجبة فهي ليست من صفة الصلاة المحمودة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يحترم الأصل الموجود وهو الأصل إلا أن تطوع. كل ما عدا صلوات الخمس فهي محمولة على التطوع، وما دام تحية المسجد ورد فيها الأمر فتحية المسجد خارجة عن صلوات الخمس، فمفادها أنها تفيد تطوعا ولا تفيد وجوبا. هذا أول ما تجلى به هؤلاء على أن تحية المسجد ليست واجبة. إذا لو كانت واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وإمام من فعله. الأمر الثاني وهو يتعلق بالجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل يتخطى الرقاب، فقال عليه الصلاة والسلام ما رآه يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت وآمنت. آذيت الناس بتخطيك لرقابهم وآنيت يعني تأخرت في المجيء المسجد، فلا تخلف الناس وتؤذيهم بتخطيك لرقابهم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس ولم يأمره بتحية المسجد. فلو كانت تحية المسجد واجبة لا لازم أن يأمره بها كما أمر سليك الغطفان. ولهذا حملنا عند الفريق هذا حديث سليك الغطفان لا على الوجوب وإنما على الاستحباب، بدليل هذه القرينة الواردة وهي في قوله اجلس فقد آذيت وأنيت ولم يأمره بتحية المسجد. ثم استدلوا أيضا بفعل الصحابة في دخولهم وخروجهم من المسجد، وأنهم كانوا يدخلون المسجد ولا ويخرجون منه ولا يصلون. فلو كانت تحية المسجد واجبة لكان أشد الناس امتثالا لهذه الأوامر هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا أدلة الجمهور أو أدلة القائلين بالوجوب صرفت عند الفريق الثاني من أصل الوجوب إلى أصل آخر. إحنا قلنا الذي المسألة التي ذكرنا من الذين يرون أن الأمر ابتداء يفيد الاستحباب لا إشكال عندهم، بل هذه النصوص الأخرى معززة لذلك. نتكلم في من يرى أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تريد قرينة صارفة الوجوب إلى الاستحباب، عندهم أن توجد قرائن صارفة من وجوب الاستحباب. أول شيء حديث الإمام بن ثعلبة ثاني شيء هو الرجل الذي كان يتخطى الرحال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، فقال اجلس قد آذيت وأنا احتاج القائلون بالوجوب إلى رد هذه القرائن الصارفة لاستبقاء الأمر على أصله الأول. احتاج المقام من القائلين بالوجوب من القائلين بالوجوب صرف هذه القرائن التي استدل بها الجمهور على أن الأمر ليس للوجوب، فازوا إلى تخميدها وإبطالها. أما القول، قالوا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي كان يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، هذا الحديث هذا محتمل، يحتمل أن الرجل حال دخوله المسجد صلى ركعتين ثم بدأ يتخطى الرقاب، النبي صلى الله عليه وسلم رآه يركع ركعتين وهو في خطبته ثم بدأ يتخطى الرقاب فأمره بالجلوس فيحتمل هذا. والدليل إلى إذا تطرق إليه الاحتمال بطل باستدلال، أو كما تقول القاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. وهنا لا يسقط في الأصل، لا يسقط الاستدلال إلا إذا كان الاحتمال قويا، ليس كل احتمال في نص نبطل به النص كلية، وإنما الذي نبطل به النص وذلك الاحتمال الذي يورث حقيقة إجمالا، تورط إجمالا في نص بحيث أنه الاحتمال يكون قريب جدا، في هذا الحال لا يسع أن نستدل بالنص الوارد. والاحتمال لا شك أنه قريب، لأن حديث شريك الغطفاني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بحضرته بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم شريك الغطفاني أن يركع ركعتين، أمر جميع الحضور الذين كانوا في المسجد، فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من كان حاضرا معهم في المسجد، فركع ركعتين ثم بدأ يتخطى الرقاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وعدم تؤدية أو تأدية المسلم بتخطي الرقاب. فإذا هذا الدليل الصارف ليس له قوة، فيما إذا ورد مثال الاحتمال بأنه صلى النبي صلى الرجل قبل التخطي الرقاب. أما الدليل الثاني أو الصارف الثاني عند الآخرين الذي يتمثل في حديث خمس صلوات كتبه الله على العباد، وفيه أنه قال أو قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا ما هذا الدليل هو الذي صرفنا به وأنتم تتفقون معنا في أننا صرفنا به، والجمهور كلهم خلاف من الأحناف كما ذكرنا، لأن القائلين بالوجوب أنفسهم ينظرون إلى الوتر بأنه على السنية وليس على الوجوب خلاف الأحناف. ما هو الصارف للوجوب؟ حديث هذا خمس صلوات. إذا كان هذا خمس صلوات صرفنا به في الوتر فلما لا نصرف به في تحية المسجد؟ قال جواب لا أنا شتان بين الأمرين، لأن في الوتر إنما النظر إليه لا من حيث ذاته فقط، ولكن من حيث تواجده مع التراويح أو مع قيام الليل في الجملة، والإجماع قائم على أن قيام الليل أنها ليست بواجبة. ليس هذا صارف لوحده، إنما تحية المسجد استقل عن ذلك، ليست لا ترتبط بغيرها، بينما الوتر يرتبط بغيره، فيرتبط مع القيام، والقيام ليس بواجب، وإنما واجب على النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب على أمته. فإذا قلنا أن صلاة وقيام الليل إنما وردت على سبيل الوجوب، لو قلنا أن الوتر ورد على سبيل الوجوب لازم والحال هذه أن نوجب أيضا قيام الليل، وهذا خلاف الإجماع. فكان الحال هذه الأمر صارف من هذا الباب، ولا نلحق هذه الصورة بالصورة الأخرى. أما التوجيه الأول الذي وجه به الصارفون من الأمر من الوجوب إلى الندبية، من الوجوب إلى السنية، في قوله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فهو محمول عندهم كما سبق أن بينا في الآية في الحصة السابقة، الآية في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي الآن في هذا الوقت، ولا يمنع هذا الوقت أن يكون التشريع بعد ذلك الوقت. فنفس الشيء بالنسبة لهذا، نفس الشيء بالنسبة لهذا، أي قال هل علي غيرها يعني الآن في هذا الوقت؟ قال لا، في هذا الوقت ليس عليك غيره إلا أن تطوع. ثم جاء التشريع على ذلك في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولا منافاة بين الأول والثاني، لا منافاة بين الأول والثاني، وقد بينا الانعدام أو انتفاء المنافاة بين الحديث والآية والأحاديث والآية، تفهم هذا الأصل أو أصل جيد في العديد من الإشكالات المطروحة. وعليه قال أنه التمسك بهذا النص ليس قويا، التمسك ليس قويا لأنه لمناقاة بين التقارير وجوب تحية المسجد مع الحديث هذا الذي يعارضه الحديث الآخر، لأن ذلك الوقت قال ليس عليه. فبقية التشريعات، يعني التشريع الأول كانت الصلاة، كانت صلاتين، صلاة الغداء والعشي، ثم بعد ذلك جاء التشريع بعد ذلك وأصبحت خمس صلوات اليوم والليل، كذلك الصيام. وكان ابتداء ليس بواجب، وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام، ثم بعد ذلك كان يصوم ثلاث أيام، ثم كان يصوم عاشوراء، ثم بعد ذلك جاء الوجوب، ثم تقرر الوجوب الجميع ما عدا الشيخ الكبير والعجوز إلى آخره. فإذا ذات الوقت كان مشروع يشرع فقط وجوبا صلاتين، لا يمنع بعد ذلك أن يأتي التشريع بعد ذلك بخمس صلوات. لذلك كان يشرع صيام ثلاث أيام وأيضا عشرة كان على سبيل الوجوب، ثم بعد ذلك نسق وجوبه بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخره. هذا من ذلك. فإن الله يحدث في أمره ما يشاء، الله يحدث في أمره ما يشاء. فهذا الأمر قالوا أنه كان في ذلك الوقت أنه كان خمس صلوات، ما زاد على ذلك التطوع. هذا التطوع بإطلاقه ورد ما يخصصه لأن يكون واجبا لا تطوعا، وهو حديث أبي قتادة ابن الربع الأنصاري السادس زيد. فالحاصل إذا انتفت الموانع أو انتفت القرائن الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب، صار الأصل ظاهرا أو الواجب الأخذ به والعمل به لحديث أبي قتادة وحديث قصة صديق الغطفان السابق. لكن قد يظهر إشكال أنه لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل إلى المسجد، إذا دخل المسجد بعد الإقامة التي كان يرفع بها بلال صوته، كان يأتي مباشرة إلى المسجد ويصلي الناس. وكذلك يوم الجمعة كان يأتي يتقي مباشرة إلى فوق المنبر. فهل هذا الفعل يمكن أن يقال أن هذا الفعل هو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرائن الصارفة أيضا من الوجوب إلى الاستحباب أم لا؟ الجواب على ذلك أن تحية المسجد كما قلت أو أسلفت سابقا أنها ليست تحية المسجد من حيث تسميتها ليست من تسمية الشرعية لها، وإنما تسمية الاصطلاحية لا تسمية الفقهاء لها، فهي تدخل في كل مراد من تحية المسجد هو شغل بقعة من المسجد بالصلاة، شغل بقعة في المسجد بالصلاة. ولا يهون أن يصلي الرجل في هذه البقعة من المسجد، لا يهون أن يصلي مع منفردا أو يصليها مع الجماعة، المهم أن يركع ركعتين، والإجماع قائم أن فوق ركعتين جائز. يعني أنه إذا دخل في صلاة الظهر مثلا مع الإمام ثم صلى الظهر مع الإمام فإنه قد شغل البقعة من المسجد بصلاة الظهر، دخلت تحية المسجد في الصلاة، دخلت تحية المسجد، فلا يحتاج إلى أن يصلي صلاة أخرى، ولا يحتاج أن يصلي، لأن في الحديث قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ودخل ووجد الصلاة أو الجماعة تقام، دخل مع الجماعة وصلى، يكفيه هذا في سقوط تحية المسجد عليه، لأنه أدى ما هو وارد في النص، وهو في قوله فلا يجلس حتى يركع ركعتين. على بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقام صلى بالناس مباشرة، أي صلى بالجماعة مباشرة، فتحية المسجد داخلة في صلاته، فلا يؤثر ذلك على ما ذكرناه من الوجوب. كذلك بالنسبة لفعله أنه كان يجلس مباشرة على هذا الخطبة، يسلم ثم يجلس، على المعروف أن في النواهي أو في عنوان أوامر خاصة النواهي في قوله في أحاديث التي ذكرناها أيضا في عدة مرات في المسائل، كنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، فالنهي أن آتي بهذه الصورة حتى أطبقها على الصورة أخرى، على الصورة التي هي محل بحثنا الآن. أعود فأقول المناهي إذا كانت عامة وورد دليل على الخصوصية أو دليل على خصوص فعل معين للنبي صلى الله عليه وسلم أو قول معين للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي إذا كانت عامة وكان الفعل هذا خاص في صورة من صوره، فينبغي الاقتصار على أقل مدلول للحديث الوارد في ذلك الاستثناء. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة مقبرة الحمام، والصلاة النهي العام في النهي، سواء كانت صلاة الجنازة، سواء كانت صلاة الفريضة، سواء صليت صلاة الفريضة، سواء كانت صلاة النفل، سواء كانت صلاة الفرض، سواء كان نذرا، سواء كان تطوعا، فلا يجوز له أن يصلي في المقبرة في أي صلاة كان، سواء كان على المقبور أو لم يكن على المقبور، كلها ممنوعة بالنص بالعموم الوارد. لكن ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام كما حدث له مع المرأة السوداء، أنه لما أخبر أن المرأة السوداء هذه توفيت ولم يصلي عليها، دلوني على مكانها، فجاء وكان معه جمع الصحابة فصلى عليها وهي مقبورة، يعني وهي في قبرها. هنا لا يمكن في هذا الحال، يعني لا يمكن أن نقول الصلاة على القبر ما دام أنه صلى عليه على القبر، لا نصير إلى الخصوصية، لأنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه جمع من الصحابة لا نصير إلى الخصوصية. وعليه لا نستطيع أن نقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة هذه إذن يجوز أن نصلي الصلوات داخل المقبرة داخل الحمام، لا يمكن بهذه الجزئية أن تلغي كل الأصل، ولكن لك أن تخصص، تبقى أقل ما يفيده الجواز تخصصه. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء، وفي حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فلانا توفي بعد شهر فأتى إلى قبره وصلى عليه. في هذا الحال ينبغي تخصيص أقل ما يدل عليه الحديث، أقل ما يدل عليه الحديث هو الصلاة على المقبور في قبره، ويبقى النهي على ما هو عليه بالنسبة للأصل للأنواع الأخرى أو للصلوات الأخرى، سواء كان فرضا أو نفلا، سواء كان تطوعا أو لم تكن تطوعا، سواء كان نذرا أو إلى آخره. فهذه كلها لا يصح الصلاة داخل. خصصنا صورة واحدة من عموم الصور الواردة، خصصنا صورة واحدة من عموم صور الواردة، بخلاف ما يذهب إليه بعض المفتين، يستظهرون بهذه الواقعة لإلغاء كل بإلغاء النهي عن صلاة المقال، صلاة المقبرة جائز، صلاة الجنائز مقبرة جائز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء داخل المقبرة، هذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذه الواقعة واقعة خاصة، من صورة خاصة من صور النهي، لا يمكن هذه الصورة أن تلغي كل الصور. الصورة هذه إذا استثنيت، استثنى صورة هذه الصورة فقط ويبقى الباقي على النهي. كذلك ها هنا في تهيج المسجد نفس الكلام، يصبوا نفس الكلام، يصبوا على الواقع. لا يمكن أن يقال أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد مباشرة فيلزم منه أن تكون تحية المسجد ليست بواجب، فإنما ينبغي حفرها في أقل وجه من الوجهات. يصح ذلك للإمام أو للخطيب أن إذا جاء أن يرتقي في المنبر دون غيرهم من الناس. لا نستطيع بهذه الصورة أن نلغي الكل، كما لا نستطيع الصورة السابقة أن نلغي الكل. إذا فهم هذا وتقرر أن تحية المسجد واجبة على الرأي الراجح ما عدا الصورة المستثناة، فهل يبقى وجوبها حال كون الإمام يخطب يوم الجمعة؟ في خلاف بين أهل العلم، بين مالك وأبو حنيفة، بين مالك وأبي حنيفة، وبين الإمام أحمد والإمام الشافعي، الذين تقرر عندهم الوجود ورأوا أن تحية المسجد واجبة، قالوا أنه يدخل إن دخل المسجد والإمام يخطب يركع ركعتين خفيفتين، وليتجوز فيه ما كما أشار إلى ذلك الحديث السابق في قصة سليك الغطفاني. أما الآخرون فمنعوا ذلك، منعوا ذلك لعلتين، إما أنه ابتداء أن تحية المسجد ليست واجبة والإنصات هو واجب، قدموا الإنصات على السنية لأن الإنصات واجب وتحية المسجد غير واجبة عندهم، فقدموا الإنصات على تحية المسجد، وهذا ظاهر. وإما إذا كان على سبيل الوجوب، هنا عندهم تعارض واجبان، وجوب الإنصات ووجوب تحية المسجد، هل يقدم هذا على هذا أو هذا على هذا؟ يستدل المالكية والحنفية بحديث قوله إذا صعد الإمام إلى فوق المنبر فلا صلاة ولا كلام، إذا صعد الإمام فوق المنبر فلا صلاة ولا كلام. هذا من جهة ثانية، قالوا أنه في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال لصاحب إذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا الحديث قال أنه فيه يدل على وجوب الإنصات للإمام، ولا يجوز بحال أن يتكلم كما لا يجوز له أن يصلي بالدليل السابق وبإلحاق الكلمات أو الكلام الذي يقوله المصلي، لأنه يقول كلمات والقرآن الكريم والتشهد كل فيها كلمات، وهذا يدخل في عموم الكلمات، ولهذا منعوا ذلك. ثم منعوا من جهة أخرى كما هو شأن الأحناف أن المصلي إذا كان يرتقي فوق المنبر ويخطب من الإمام أو الخطيب لكن فعندهم أن خطبتي الجمعة بدل عن أن ركع في صلاة الظهر، وكما أن المصلي إن دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة الظهر لا يجوز أن يشتغل بتحية المسجد، وجب أن يدخل مع الصف ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد. فكذلك حال هذه أنه لا يجوز له أن يشتغل بالصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة، إنه الواجب عليه أن يجلس وأن يصغي للإمام. وفي هذه القدر كفاية إن شاء الله، نتمه إن شاء الله اليوم الثلاثاء القادم بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا أن الفقهاء اختلفوا في مسألة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة على مذهبين، هذا يوجد يجيز الصلاة تحية المسجد بل يوجبها، وبعضهم يرى أنه يمنع ذلك أو يمنع ذلك. والذين منعوا ذلك إنما استدلوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صعد الإمام إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام، كما تدل بوجوب الإنصات للإمام وهو يخطب، وأن خطبتي الجمعة هي بدل من ركعتي الظهر، فكما لا يجوز الصلاة والإمام يصلي الظهر لا يجوز أيضا الصلاة والإمام يخطب في الناس. ولا شك أن عند الفريق الأول واضحة في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في قصة سليف العطفان الذي دخل المسجد وجلس ولم يركع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركع ركعتين ثم خطب في الناس أن الواجب أن الذي يدخل يركع ركعتين، بقوله إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. الظاهر والله أعلم أن الإشكال أو سبب الخلاف يرجع إلى النظر إلى تحية المسجد هل هي واجبة أم لا على نحو ما قد تقدم. فالجمهور ينظرون إلى أن تحية المسجد ليست بواجبة ولوجود الصارف فيها كما بيناه في الحصة السابقة، وجود الصارف وحديث الزمان بن ثعلبة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. بهذا الحديث حكموا على الوتر بأنه ليس بواجب. فمن نظر إلى تحية المسجد أنها سنة وليست بواجب رأى تعارضها مع وجوب الإنصات يوم الجمعة، ورأى أنه إذا تعارض واجب وسنة فإنه يقدم الواجب على السنة، وبهذا قدموا الإنصات على تحية المسجد وأزلوها بما قد ذكرنا. أما الذين نظروا وحكموا ويمكن عنده أن يجمع بينهما أنه يرفع ركعتين خفيفتين ويصغي إذا الإمام في خطبته ولا تعارض عنده تقديما للواجب حال إرادة الجلوس، وهو واجب يصلي.